بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وأن يجعله قائدا لنا إلى جناته ورضوانه، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، درسنا في كتاب ربنا عز وجل وقوفاً وتأملاً وتدبراً وتذكير بما ذكره أهل العلم في مراد ربنا جل جلاله من آيات القرآن. والله سبحانه وتعالى أمرنا بقراءة القرآن، وأمرنا بتدبر القرآن، وأمرنا بالعمل بالقرآن، وأمرنا جل جلاله بالاهتداء بالقرآن. فقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فجعل الله سبحانه وتعالى أعظم الغايات والمقاصد من نزول هذا الكتاب الكريم تدبر آياته والوقوف معه، ثم بعد ذلك تحصيل الذكرى ليكون العمل والخضوع والانقياد. والله عز وجل يسر ذلك، فقال عز من قائل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فعلاقة الإنسان بكتاب ربه سبحانه وتعالى لا بد للمسلم أن يدرك كيف ينبغي أن تقوم العلاقة بينه وبين كتاب ربه عز وجل، لأن هذا الكتاب كتاب الهدى. والله سبحانه وتعالى عندما نزل أبونا آدم عليه السلام من الجنة وهبط وزوجه إلى الأرض، فكان أول ما جاءهم من ربهم عز وجل قوله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقوله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فأعلنت تلك الضمانة من الله سبحانه وتعالى لآدم، وهكذا لذريته عن طريق أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. فإن الأنبياء أئمة هدى، وأنزل الله عز وجل عليهم كتب الهدى، فهذه الضمانة الربانية التي أعلنها الله عز وجل مقتضاها أن متبع هدى الله لا يكون في هذه الدنيا ضالاً ولا يكون في الأخرى شقياً، لا يكون في هذه الدنيا ضالاً ولا يكون في الأخرى شقياً. وهذا تصريح ما في الآية الكريمة: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وأيضا أن متبع هدى الله لا يصيبه خوف في هذه الدنيا ولا يصيبه حزن يوم القيامة، وهو مقتضى قول ربنا عز وجل: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولم تعط هذه الضمانة لأحد إلا لمن اتبع هدى الله. لذلك هذا الكتاب هدى، قال الله عز وجل في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال عز وجل في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذن هذا القرآن هدى وهذا القرآن يهدي، والهدى ثمرته عظيمة ونتيجته جليلة. يكفي أن الإنسان غايته في هذه الدنيا أن يكون من المهتدين. ولذلك أيها الإخوة الأكارم، لعظم شأن الهدى، فإن الله عز وجل ما أوجب علينا دعاءً نكرره تكرار وجوب وفرض عين على كل مسلم من يوم أن يصل إلى سن التمييز فيؤذن له بإقامة الصلاة إلى أن يموت، ما أوجب الله علينا إلا دعاء واحدا هو طلب الهدى. فإن كل مسلم يصلي، وكل ركعة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة. والدعاء الذي في هذه السورة المباركة أعظم سور القرآن هو: اهدنا الصراط المستقيم. فكل يوم أنت تكرر هذا الدعاء على أقل تقدير 17 مرة، وليس دعاء فرض علينا ووجب علينا مثل هذا الدعاء. وهذا يدلنا على مكانة الهدى وعلو شأن الهدى في ميزان الله سبحانه وتعالى. فهذا الكتاب كتاب هدى، ولذلك لا بد أن يقف الإنسان ليدرك إذا ما هي العلاقة التي ينبغي أن تقوم بيني وبين كتاب الهدى. وحتى ندرك هذه العلاقة فنحتاج ابتداء إلى نظرين: الأول نظر إلى القرآن لنعرف ما هي طبيعة القرآن، والنظر الثاني نظر في نفوسنا لنعرف ما هي طبيعة نفوسنا، ثم بعد ذلك نجمع بين طبيعة القرآن وما هو عليه وبين طبيعة هذه النفوس لندرك العلاقة. فإذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن طبيعة هذا القرآن العظيم، فوجدنا أن بين أيدينا ثلاثة أمور رئيسة. أما الأول فهو إعلام ربنا جل جلاله بأن هذا القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن روح، القرآن روح، ونعلم أثر الروح إذا دبت في الأجساد الميتة ماذا تفعل فيها، فإنها تحول الجسد الميت إلى جسد حي. فالله عز وجل أخبر بأن هذا القرآن روح ويؤدي ما تؤديه الروح. الطبيعة الثانية للقرآن أنه نور، أنه نور، والنور الإنسان يبصر به الطريق، وجعلناه نورا نهدي به من نشاء، فالقرآن نور. والطبيعة الثالثة أنه كالغيث ينزل من السماء. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به كمثل غيث. فإذا هذه ثلاثة أمور ارتبطت بهذا الوحي، أنه روح، أنه نور، أنه غيث. الإنسان، هذا الإنسان بهذا الجسد هو روح وجسد وأعمال تنتج من هذا الجسد والروح. فعلى هذا الأساس العلاقة الأولى فيما بينك وبين القرآن أن تعلم علم اليقين، وأن تتعامل مع القرآن الذي هو روح، وتعلم أنك بدون القرآن إنما أنت ميت. الإنسان بدون القرآن ميت، وهذا بنص القرآن. قال الله عز وجل: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. فالإنسان بدون قرآن ميت، والإنسان بالقرآن إنسان حي. فإذا هذه العلاقة الأولى بينك وبين القرآن، فأنت بالقرآن حي وأنت بدون القرآن ميت. وإن كان الإنسان يتحرك، لأنه لا يؤدي مهمة الأحياء التي خلقوا من أجلها، ووظيفة الأحياء الذين سخر الله لهم ما في السماوات والأرض، فإنه لا يؤدي رسالة الأحياء، لذلك مثله مثل الميت. وإن كان يأكل ويشرب، وإن كان يتكلم ويتحرك، إلا أنه يوم أن فقد علاقة القرآن التي هي علاقة الروح بالجسد فإن مثله مثل الميت. وهذا إخبار ربنا عز وجل: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. فإحياؤه بماذا؟ بهذا الوحي، بهذا الهدى، بهذا الكتاب. فإذا هذه العلاقة الأولى بين الإنسان والقرآن هي علاقة الروح بالجسد، فبالقرآن يصبح الإنسان حيا، وبدون القرآن يصبح الإنسان ميتا. العلاقة الثانية وهي علاقة الإبصار بالعين، فالعين جارحة، ولكن أليس هناك أناس فقدوا نور الإبصار فلا يرون بعيونهم؟ فكذلك من لم يهتدي بالقرآن، وإن يملك جارحة العين، وإن يرى الأشياء بألوانها، لكنه لا ينظر بها بنور الاستبصار، فهو لا يعرف في طريقه ما يضره وما ينفعه، وهو لا يعرف طريق الاستقامة ولا يهتدي له. لماذا؟ لأن علاقة الإبصار ليست قائمة بينه وبين جارحة العين. والأصل في الاستبصار مرده إلى القلب، والبصيرة مردها إلى القلب. فإذا العلاقة الثانية علاقة الإبصار، البصر العين بالإبصار. لذلك من لم يهتدي بالقرآن، فكما أخبر الله عز وجل مثله كمن يمشي في الظلمات ليس بخارج منها، كلما مشى هو في الظلمة ولا يستطيع أن يتفقد طريقه وأن يعرف مساره وأن يعرف يضع قدمه على أرض مأمونة أو على شوك أو جمر. لماذا؟ لأنه لا يبصر. وهكذا من لم يهتدي بالقرآن. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. الذي في الظلمات، هل معنى ذلك أنه أعمى البصر بحيث لا يرى الأشياء؟ لا، وإنما هو أعمى البصيرة لا يرى حقائق الأمور كما يريدها الله عز وجل وكما قدرها الله ووضعها في ميزانه العدل. إذن هذه العلاقة الثانية وهي علاقة الإبصار بالبصر. أما العلاقة الثالثة فهي علاقة الغيث بالأرض، فالأرض المجدبة لا تنبت كلأ ولا تخرج ثمرا لأنها أرض مجدبة وما اختلط بها الماء، فإذا نزل عليها الغيث اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لذلك ضرب الله عز وجل هذا المثل، مثل ما بعثني الله به، يقول عليه الصلاة والسلام كمثل غيث، والغيث إذا نزل وأصاب الأرض فإن الغيث يعم، وهل كل الأراضي تنتفع من الغيث؟ الجواب لا، فهي على ثلاثة أقسام: قسم ينتفع من الغيث وغيره ينتفع به، فهي منتفعة نافعة، وهذه أعلى الأصناف، فهي تنتفع بهذا الإيمان الذي جاء به هذا الهدى، ثم أيضا هي تنقله لغيرها فينتفع الناس به، فهي نافعة ومنتفعة. والقسم الثاني أقل درجة منها، وهي الأرض التي يجتمع فيها الماء، الأرض الصخرية يجتمع فيها الماء ولا يذهب إلى أعماق الأرض، فيأتي الناس ويردون ويشربوا ويستقون ويزرعون من ذلك الماء الذي جمع في الأرض الصلبة، مع أنها هي لا تنتفع بذلك الماء، وهذا النوع الثاني. والنوع الثالث لا ينتفع ولا ينفع، لا ينتفع هو ولا ينفع غيره. فإذا هذا الهدى، هذا الهدى الذي هو شبه بالغيث، وهذا الجسد البشري الذي شبه بالأرض، فإذا النوع الأول الذي قبل هذا الغيث وكان من الصنف الأول كثر خيره وأصبح هذا الإنسان رمزاً لعمل الخير، فإذا به بين خير نفعه لذاته وبين خير لذاته ولغيره. فإذا هذه العلاقات الرئيسة التي ينبغي أن نبحث عنها لنقيمها فيما بيننا وبين كتاب ربنا عز وجل. فهل نحن نشعر أننا إن غبنا عن القرآن قراءة وتدبرا وفهما وعملا وإيمانا نشعر بأننا في ضيق ومرض وأننا قاربنا على الموت؟ إن مر اليوم أو الأسبوع وأنت لم تمسك كتاب الله ولم تتدبر آيات ربك ولم تقرأه، هل أنت تشعر بأن هذا القلب اعتراه مرض والجسم اعتراه مرض وبدأ يشعر بالموات أو غير ذلك؟ فإن المؤمن لا يسلو كتاب ربه ولا يهجر كتاب ربه ولا يبتعد عن كتاب ربه، لأن القرآن روح، وهل يستغني الإنسان عن الروح؟ وهل يفرط الإنسان في الروح؟ وأيضا هل أنت وأنت تسير في هذه الحياة وتتقلب بين طيات الزمان ليلا ونهارا ويوما وشهرا وسنة، وأنت تتقلب ثم ما يكتنف ذلك الزمان وما يكون في طياته من أعمال تتقلب فيها، هل أنت تشعر أنك عندما تقوم بالعمل وليس عندك بصيرة هدى من وحي ربك أن حالك كحال الأعمى الضرير الذي يريد أن يمد يده إلى شيء لينتفع به ولكنه لا يدري إلى أي شيء سوف تقع يده عليه. فهل أنت تتعامل مع كل أعمالك بهذه النظرة بهذا التصور وتشعر أنك بدون القرآن فكل شيء تعمله فحالك كحال الأعمى الذي أخذ شيء وما يدري هل هو التقط ذهبا أو التقط ثعبانا لا يدري، وهكذا حال كل من يعمل عملا ولا يعرف ما هو حكم الله فيه، هذا حاله. ولذلك كان شأن السلف عجيبا، فإن أحدهم كان لا يعمل العمل إلا بعد أن يعرف حكم الله عز وجل فيه، وإلا لا يقبل عليه، لأنه أدرك العلاقة وتصور أنه الآن كحال الأعمى. فإما أن يحتاج أن من يعالج البصر عنده ليرى الأشياء على حقيقتها، أو يكون بين يديه مرشدا أمين يدله على ذلك الأمر. أما إذا لم يجد من يرفع عنه العمى ولم يجد من يرشده فهو دائما يشعر بالخوف والقلق ولا يطمئن لأي شيء يفعله ويشعر بالوجل. وهذا شأن الإنسان المؤمن إذا كانت عنده بداية نور الإيمان. فكان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: منذ 40 سنة وأنا لم أتكلم كلمة ولم تمتد يدي إلى شيء ولم أخطو خطوة واحدة إلا وقفت وسألت نفسي، فإن كان يرضي الله أقبلت وإن كان لا يرضي الله أحجمت. لماذا؟ لأن القرآن نور، والإنسان يريد أن يكون يسير في النور ولا يسير في الظلمات. ثم بعد ذلك العمل، من اهتدى بالقرآن فإن مثله مثل الأرض الخصبة التي لا ينقطع عنها غيث السماء، فكلما جئت إليها وجدتها مخضرة ووجدتها مثمرة، وهكذا هذا المؤمن. لذلك أهل الجنة من الطيبين الموصوفين بهذا الوصف. فهذه إذن 3 علاقات رئيسة ينبغي أن نتفقد أنفسنا لنرى ما هي علاقة هذه الأنفس مع كتاب الله عز وجل. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقدمهم رسول الهدى عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله عليه هذا القرآن، وقامت بينه وبين القرآن هذه العلاقات، وأقامها بين أصحابه وبين القرآن، فكان ذلك الجيل الذي لا يخفى أمره وخبره على أحد من الناس، ولا يخفى ثناء رب العالمين وتزكية العليم الحكيم لهم في ختام الحياة النبوية، وكانت التزكية قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وهو ماذا؟ الرضا، الرضا بما وصلوا إليه من إقامة العلاقة الصحيحة مع القرآن، والتي قامت على تلاوة القرآن. فكان الرجل يمر على المدينة في جوف الليل فيسمع آيات القرآن كلما مر على بيوت المسلمين. قال علي رضي الله عنه: الخليفة الراشد يصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أصحاب محمد، وما أدراك ما أصحاب محمد، وهل أرى اليوم شيئا يشبههم؟ كانوا إذا جن الليل قاموا يتلون آيات القرآن، فإذا طال عليهم القيام ركعوا، فإذا طال عليهم الركوع قاموا، فإذا طال عليهم القيام سجدوا، يميدون كما يميد الشجر، قد أكلت الأرض جباههم وركبهم، ويستقلون ذلك في ذات الله. كان صلى الله عليه وسلم يمر في الليل على دور الأنصار فيسمع آيات القرآن تتلى. ألم يسمع من أبي موسى؟ ألم يسمع صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت أنه مر فسمع صوت قارئ يقرأ: هل أتاك حديث الغاشية؟ فوقف وقال: نعم قد أتاني، وأخذ يبكي عليه الصلاة والسلام حتى أنه ما استطاع أن يقف، فوقف رأسه على صير الباب على طرف الباب. إذن القراءة، كان صلى الله عليه وسلم يقوم بالقرآن حتى تتورم قدماه، يقوم به جل ليله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قراءة ماذا؟ قراءة بتدبر، بتفهم، هكذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند ابن حبان تقول: في ليلتي، فنام عندي لحظة ثم قال: يا عائشة، تقول: حتى ألزق جلده بجلدي، ثم قال: يا عائشة، ائذني لي أن أعبد ربي. قالت: والله يا رسول الله، إني لأحب قربك وأحب أن تعبد ربك. قالت: فقام فتوضأ، وما أكثر صب الماء عليه، ثم قرأ كبر وقرأ الفاتحة، ثم افتتح الآيات الأخيرة من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. تقول: أخذ يقرأها وهو يبكي صلوات ربي وسلامه عليه. قالت: ثم سجد ثم قام وقرأ الفاتحة وكررها. قالت: حتى آذنه بلال لصلاة الفجر، دخل عليه فوجده يبكي، يقول حتى بل، تقول حتى بل الثرى من بكائه، فقال له: يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أسكت يا بلال، لقد أنزل الله اليوم علي آيات ويل لمن يقرأها ولم يتدبر فيها. وتلا هذه الآية. إذن كانت قراءة وكان تدبر، لذلك كانوا لا يتجاوزون 5 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم. ثم بعد العلم ماذا؟ إيمان صادق ويقين راسخ بأن الحق ما قاله رب العزة والجلال، فالله هو الحق ولا يقول إلا الحق ولا يصدر عنه إلا الحق، فيتعاملون مع آيات القرآن على أنه هو مصدر الحق، وأن اليقينية تؤخذ من كتاب العظيم الجليل العليم جل جلاله. إذن قراءة، تدبر للفهم، تعامل بعد ذلك بيقين، ثم بعد ذلك خضوع وتسليم وعمل. فهذه حقوق لهذا الكتاب قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربى عليها أصحابه وترقوا في درجاتها، حتى كان الختام المبارك بقول ربنا عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيت لكم الإسلام على ما أنتم عليه، قياما بحق القرآن قراءة، قياما بحق القرآن تعلما، قياما بحق القرآن يقينية وتصديق، قياما بحق القرآن انقياد وعمل وتطبيق. فبعد أن قمتم بذلك ووصلتم إلى تلك الحال فاثبتوا عليها ولا تغيروها. وأن لفئة أن تحوز مثل هذه التزكية الربانية: رضيت لكم الإسلام دينا. وهذا كما هو معلوم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، ولم يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزولها على قيد الحياة سوى 81 ليلة، ثم مات عليه الصلاة والسلام. فكان من آخر ما نزل عليه هذه الآية المباركة: ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا هذا أمر القرآن، وهذا شأن تدبر القرآن، وهذا أمر العلاقة التي يريدها الله أن تقوم بينك يا ابن آدم وبين كتابه جل جلاله. فاحرص عليها واجتهد على تحصيلها، وجاهد نفسك وتعلم كيف تكون هذه هي علاقتك مع القرآن: روح مع جسد، إبصار مع عين، غيث مع أرض، لتكون الإنسان الحي المبصر، ولتكون كالأرض الخصبة المثمرة التي تنتج أحسن الثمار، التي تنتج أحسن الثمار الطيبة. فإذن هذه هي العلاقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى أن تكون بين الإنسان وبين القرآن. بعد ذلك وقوفنا مع آيات القرآن، مع سورة البقرة، والموطن الذي وقفنا عنده في دروسنا الماضية، وهو إخبار ربنا سبحانه وتعالى عن فئة من الناس لم تقبل هذا الهدى، شعرت بالحاجة وأنها تريد من يبصرها، ولكنها للأسف لم توفق لهذا الهدى، واتجهت إلى من لا يزيدها إلا عمًا، وهم أهل الباطل، فاتجهوا إليهم وملكوهم قيادهم. فيخبر الله سبحانه وتعالى في هذا المقطع عن أمر عظيم، يخاطب هؤلاء الذين هذا حالهم: والله رحيم، والله رؤوف جل جلاله، والله حكيم، والله أعدل العادلين. فيخاطب هؤلاء الذين انحرفوا عن الهدى، ويبين لهم أن ربهم العليم الحكيم الرحيم الرحمن يقول لهم أن ما فعلتموه أمر عظيم، فقال مخبرا ابتداء عن هذا الفريق من الناس: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن هذه بداية هذا المقطع. ثم بعد ذلك وهو يبين ويقنع ويغري هؤلاء الأتباع أن يعودوا إلى الحق وأن يتنبهوا، فيقول: إن هؤلاء الذين اتبعتموهم والذين الآن يقولون لكم أنهم لن يتخلوا عنكم وسوف يدافعون عنكم وأنهم أحرص ما يكونون على مصلحتكم وأنهم يبذلون كل شيء لأجلكم، يخبرهم ويقول: كل ذلك كذب وادعاء، وستظهر لكم الصورة أجلى ما تكون يوم القيامة. يوم ماذا؟ يوم أن يأتي هؤلاء المتبوعين ويتبرؤون من التابعين، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يقولون لكم يوم القيامة أنهم لم يأمروكم بطاعتهم، بل يقولون أن ما فعلتموه من العبادة لغير الله، يقولون بدل أن يقولوا أنهم هم الذين أغروا هؤلاء الأتباع بذلك، بل يقولون: يا ربنا، هؤلاء أناس نفوسهم خبيثة، وأن ما كانوا عليه من الشرك والكفر والضلال إنما هو من إملاء أنفسهم الخبيثة، لا أن هؤلاء المتبوعين هم الذين أمروهم به. يقول الله: هكذا سوف يقولون لكم، وهكذا سوف يتبرؤون منكم. فيقول، يخاطب الأتباع، يقول: أنتم في ذلك اليوم إذا لم تنتبهوا، عندما تفاجؤون بذلك الموقف العجيب، سوف تطلبون من ربكم ماذا؟ تقولون: يا ربنا، أعدنا إلى الدنيا لا لأجل أننا نعمل الهدى، بل فقط لأجل أن نتشفى من هؤلاء الذين تخلوا عنا. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ولكن الله لا يعيد لا التابعين ولا المتبوعين، لأن يوم القيامة انتهى. بمجرد الموت هذه فرصة العمل، وما بعد ذلك المجازاة. المجازاة. لذلك هنا يا إخوتي اعلموا ثلاثة أمور عظيمة. الدين كله أن تدرك هذه الأمور، أن تدرك ابتداء ما هي الغاية التي لأجلها خلقك الله، وأن تدرك ما هي الحكمة التي لأجلها وجدت، وأن تدرك ما هو المآل والمصير بعد هذه الحياة، ما هي حقيقته. أما الغاية فحسمها رب العالمين بما أنزله في كتابه: فليس لأحد من البشر كلام وحق مع كلام رب العالمين، لأن الذي خلق والذي يعلم مصلحة ما خلق والرحيم بمن خلق والخبير بكل ما يكون من هذا الذي خلق هو صاحب الحق أن يحدد ذلك. أليس مالك الشيء أحق بالأمر فيه؟ أليس الأعلم بالأمر أحق بأن يأمر فيه؟ أليس الأرحم بالشيء أحق أن يأمر فيه؟ والله هو الخلاق، وهو الحكيم، وهو العليم، وهو الخبير، وهو الرحيم جل جلاله. فالغاية التي خلقنا لأجلها أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه غاية الوجود، لأجلها خلق. الحكمة، هل لله حكمة عندما نؤمر بتلك الغاية؟ نعم، هناك حكمة. ما هي الحكمة؟ أن تبتلى، أن تختبر، أن تمتحن. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه حكمة الوجود، الابتلاء، ليميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فكان الابتلاء سنة ماضية ما خرج عنها أحد من البشر. قال الله عز وجل ألف لام ميم، قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن لا بد من الابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن الابتلاء لا بد منه، سواء بالخير أو بالشر. ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. إذن هذه حكمة الوجود، الابتلاء والامتحان. ثم ماذا بعد ذلك؟ إذا كان هناك غاية وطريق تحقيقها بالابتلاء والامتحان، فالناس سوف ينقسمون إلى قسمين: ناجح في تحقيق غاية الوجود، وغير ناجح في تحقيق غاية الوجود. فهل نتصور أن من العدل أن يكون من حقق غاية الوجود كمن لم يحقق غاية الوجود؟ الجواب لا. لذلك كان لا بد من الأصل الثالث، وهو الجزاء العادل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن هذه أصول ثلاثة لابد من إدراكها: غاية الوجود، حكمة الوجود، الجزاء العادل. فأنت موقوف للحساب على ماذا؟ على الغاية التي خلقك الله من أجلها. من غابت عنه الغاية كيف يظن أنه سوف ينجح؟ ومن غابت عنه غاية الوجود، هل هو في هذه الدنيا يعمل في مشروع الحياة الحقيقي؟ الجواب لا. فإذا هؤلاء هذا حالهم، يخبر الله. ثم يقول الله عز وجل أيضا في الدنيا، قد يقول هؤلاء: يا رب نحن ما رأينا القيامة وما رأينا ذلك. فيقول أيضا في الدنيا: انظروا إلى هؤلاء الذين أطعتموهم، ها هم يتعاملون، أليست عندكم عقول؟ ها هم يتعاملون مع هذه الدنيا وكأنهم ملاك لها، وهم قد جاءوا وهي موجودة. أليس الإنسان ولد والأرض موجودة والسماوات موجودة والطعام موجود والماء موجود؟ هل هم الذين خلقوا هذه الأشياء؟ اسألوهم. أليست هذه الأشياء إذا ماتوا سوف تبقى؟ كانت موجودة قبل وجودهم وهي باقية بعد ذهابهم. ثم يأتي هؤلاء ويخادعون هؤلاء البسطاء ليقولوا: هذا حلال وهذا حرام، من أنتم الذين لكم هذا الحق؟ لستم الذين خلقتم، ولستم الذين تستطيعون إبقاء هذا الشيء، فالشيء وجد قبل وجودكم وسيبقى بعد موتكم وذهابكم، فمن الذي أعطاكم الحق أن تقولوا للأشياء هذا حلال وهذا حرام؟ ثم يخبر الله يقول: لماذا تفرون عن ربكم ولماذا لا تتبعون هداه؟ هل لأن أولئك وسعوا عليكم أكثر من ربكم؟ فها هو ربكم عز وجل يقول للناس كلهم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الأصل أن الأشياء خلقت لك يا ابن آدم، من أجلك خلقت، من أجلك وسع لك هذه الأرض، من أجلك وضع نظام الكون بهذه الطريقة التي يتفق معك، كل هذا من أجلك. سخر الله لك ما في السماوات، سخر الله لك ما في الأرض، فأنت مخلوق مكرم، لست مخلوق خلقت لتهان، بل خلقك الله ليكرمك، بل كان التكريم مع بداية وجودك. أليس الله عز وجل قد أخبرنا أن أول موجود من جنسنا هو آدم عليه السلام أبونا الأول، وأخبرنا عن التكريم العظيم الذي احتف به آدم عليه السلام؟ فأخبرنا الله أن آدم خلقه الله عز وجل بيديه، وأن آدم عليه السلام بعد أن خلقه الله بيديه نفخ فيه من روحه، وأن الله عز وجل أسجد له الملائكة، وأن الله عز وجل هو الذي علمه الأسماء كلها، وأن الله عز وجل أسكنه الجنة، وأن الله طرد إبليس ولعنه وغضب عليه لأنه لم يرضى أن يسجد لآدم. هذه البداية بداية تكريم أو مهانة؟ إن تلك المقدمة للأب الأول تعطي دلالة لإكرام الله عز وجل لذرية هذا المخلوق المكرم. فهل تظنون من أعطى هذا المخلوق هذه الكرامة أراد به التضييق والعنت؟ لا والله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فلذلك هؤلاء الذين قالوا هذا حلال وهذا حرام هم الذين ضيقوا عليكم، أما الرب جل جلاله فإنما أمره سبحانه مع عباده أنه هو المنعم، فالعلاقة بين العبد وربه علاقة عطاء وعلاقة رحمة، علاقة عطاء ورحمة. فيقول الله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ووقفنا وقفة في درس كامل مع هذه القضية، هذه الحقيقة، للأسف أقول الحقيقة الغائبة عن أكثر المسلمين اليوم، غفلوا عن خصمهم الأول، وغفلوا عن خصمهم الأطول خصومة، وغفلوا عن خصمهم الذي لا يتحول عن العداوة أبدا ما دام آدمي موجود على ظهر الأرض، فعدو من أول وجود هذا المخلوق بوجود آدم، وسيبقى عدو مع آخر إنسان من ذرية آدم على ظهر الأرض، لن يكون إلا عدو. ومن الإشكالية الغفلة عنه، والله عز وجل يذكرنا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. كل الرسل أوحي إليهم هذا الأمر أن الشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أمر واضح صريح ليس فيه أي إيهام. ثم إن رجعنا إلى الجيل الأول، إلى الهدي النبوي، إلى النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل عنه: بالمؤمنين رؤوف رحيم، والذي قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. كيف استنزل هذه العداوة ليعيشها أصحابه رضوان الله عليهم؟ أنا أقول حاجتنا ملحة أن نقف مع ذلك، لأننا وصلنا إلى وضع وحال ما أقل ما نذكر عداوة إبليس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه أن هذا العدو يبتدئ أذاه ليس في الوقت الذي أنت صرت فيه رجلا، بل قبل ذلك بكثير. ما التقى رجل بامرأة إلا حضر إبليس لينسيهما ذكر الله، حتى إذا كان من ذاك اللقاء الذي بينهما ولد يكون له منه نصيب. فإذا ما حملت الأم بمولودها ففي أول لحظة عند خروجه يحضر إبليس لينغز هذا الطفل فيكون منه ذلك الصراخ أذى، ثم بعد ذلك يصاحبه فيقول عليه الصلاة والسلام: إن إبليس الشيطان مع الإنسان في كل شيء من أمره، كل شيء من أمره، كل لفظ عام وشيء نكرة تفيد العموم. إذن لا بد أن تتيقن أن كل حركة تعملها فاعلم أن إبليس حاضر معك وأن الشيطان معك. ما الذي يريد؟ لأن كل حركة معها أمر من الله عز وجل يريده منك. إن أردت أن تأكل هناك هدي مطلوب منك، إن أردت أن تنام هدي مطلوب منك، إن أردت أن تتكلم هدي مطلوب منك، إن أردت أن تبذل مال، إن أردت أن تتاجر، إلى غير ذلك. فإن كل شيء له حكم شرعي. إبليس يحضر ليجرك إلى أحد طرفين: إما طرف التقصير لتترك الأمر، وإما طرف الغلو لتؤدي الأمر بغلو فتخرج من باب الغلو، أحد الطرفين في كل أمر. ثم تخيل سلم، إذا الإنسان أراد أن يأكل يخبرك أن إبليس معك. يقول معاذ رضي الله عنه: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام لا نضع أيدينا في الطعام حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه. قال: وفي يوم جيء بطعام فإذا بجارية جاءت مسرعة كأنها تدفع، كأن أحدا يدفعها بسرعة إلى الطعام. قال: فعندما مدت يدها إلى الطعام أسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسك بيدها. قال: فإذا بأعرابي جاء إلى الطعام مسرعا كأنه يدفع ومد يده إلى الطعام، فمسك النبي عليه الصلاة والسلام بيده الأخرى. ثم قال: إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. ثم قال: والذي نفسي بيده إن يده أي الشيطان لفي يدي مع يديهما، يعني صار في يده يد الجارية ويد الشيطان، ويد الأعراب ويد الشيطان. وعائشة رضي الله عنها تخبر تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي في ليلة، قالت ثم قام وخرج في الليل، وكان يريد أن يزور الأموات، تذكر أصحابه رضوان الله عليهم فخرج ليزورهم، فخرجت عائشة خلفه تظن أنه يذهب إلى بعض زوجاته ويتركها، فذهب، فعندما رجع شعر بها، فعندما دخل عليها أدرك أنها كانت وراءه، قال ما بك يا عائشة أغرتي؟ قالت يا رسول الله وما لي مثلي لا يغار على مثلك. فقال يا عائشة أجاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم. قالت هل مع الناس كلهم شيطان أو فقط معي؟ قال نعم مع كل الناس. قالت حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم حتى أنا، ولكن أعانني الله عليه فأسلم. المرأة إذا خرجت من بيتها شيطان ينتظرها يستشرفها ليزينها في أعين الرجال، أنت إذا رجعت إلى بيتك عند الباب ينتظرك الشيطان، إن دخلت وقلت بسم الله قال الشيطان لأتباعه ليس لكم مبيت، إن دخلت ولم تسم الله فتحت له الباب ليدخل معك، إن جلست على الطعام ولم تسم الله قال الشيطان ضمنتم المبيت والطعام. أرسل الله رأى رجل يشرب الماء واقفا فقال له ما تشرب؟ أخرجه من بطنك. قال يا رسول الله لما؟ قال هل تحب أن يشرب الهر معك، القط معك يشرب معك؟ قال لا. قال لقد شرب معك ما هو شر منه، لقد شرب معك الشيطان. إن سافرت لوحدك فالراكب شيطان، إن بقيت في البيت لوحدك فالشيطان معك. إذن إن رجعت إلى السنة وجدت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه وهم مستشعرين أن هذا العدو معهم لا يتركهم بحال ولا يتركهم عند أمر. إذن أول قضية في مدافعة العدو أن تعلم ذلك وأن تعيش هذه العداوة وأن تستشعرها، ولكن للأسف كم قد غابت هذه القضية وكم قد غابت هذه الحقيقة. تنام عند نومك هو ينتظر، فإن لم تقرأ لم تتوضأ ولم تقرأ آية الكرسي الآن تمكن منك، يأتي الليل لا يجعلك تقوم، يؤذن الفجر لا يجعلك تقوم، فتقوم والعياذ بالله خبيث النفس. إذن هذا العدو، فالله عز وجل وهو يخبر هؤلاء الذين انحرفوا فيقول للمؤمنين المصلحين الذين هداهم الله الذين امتلأت قلوبهم بالإيمان، هؤلاء الذين انحرفوا هؤلاء قد غلبهم هذا العدو وهذا الخصم فأرداهم، فهل تستطيع أن تردوهم إلى حياض الحق؟ هل تبذلون لهم النصح حتى يعودون إلى الصواب؟ فإن هذا الرب الرحيم جل جلاله وهو يعرض على هؤلاء أن يعودوا، كذلك يذكر المؤمنين بأن إبليس قد مكر بهؤلاء وأن الشيطان قد أغواهم، فلذلك كيف تردوهم؟ فهم من بني جلدتكم، كل إنسان تربطك به قرابة نسب، أليس هو ابن لآدم وأنت ابن لآدم؟ فهو ابن عمك أو ابن عمتك أو ابن خالك أو ابن خالتك، سواء كان الأمر قريبا أو بعيد. فلذلك هذا الأمر فيه إغراء من أجل ماذا؟ من أجل أن تبذل النصيحة لكل من انحرف حتى يعود. فكان هذا النبي الذي أخبر الله عنه بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، وبقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والذي بعد ذلك يقول، وهذا البيت يشهد لقيامه صلى الله عليه وسلم في جوف الليل ويرفع دعاءه قائلا اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. من قومه الذين يدعو لهم؟ هل هم الذين يسمعون منه؟ هل هم الذين يبذلون له؟ هل هم الذين يقدروه ويحترموه؟ بل يدعو لمن كانوا يضعون فرث الناقة وسلاها على ظهره الشريف، الذين ضربوه ورموه بالحجارة حتى سال الدم من أقدامه، الذين كانوا يأخذون العذرة ويضعوها في طعامه، الذين قالوا أنت ساحر وأنت مجنون. لهؤلاء يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. إذن قضية إبليس. ثم بعد ذلك إخبار الله سبحانه وتعالى لرسوله، وقد بذل لهؤلاء أن من هؤلاء والعياذ بالله من تمكن منهم إبليس فتأبلسوا واستحوذ عليهم الشيطان. فهؤلاء ضرب الله عز وجل لهم مثلا بمثل البهائم التي ينعق عليها الراعي فلا تعرف من كلامه شيئا، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ثم بعد ذلك الفئة المؤمنة، لأن هذا الرب العظيم جل جلاله إكرامه لعباده المؤمنين عظيم، فهو وليهم وهو ناصرهم وهو يحفظهم وهو يشكر لهم عملهم. وقد مر معنا في آيات كل هذه المعاني، ونرى كيف أن هذه الفئة محاطة بعناية هذا الرب العظيم، محفوظة بحفظه، مكلوءة برعايته في كنفه جل جلاله. وهذا إعلام بأن الله لا يتخلى عن أوليائه، والله ليس من شأنه جل جلاله أن يتخلى عن أوليائه وأن يتركهم لأعدائه أبدا، وهو أوفى الأوفياء وأكرم الأكرمين جل جلاله. فلذلك هو معهم يدافع عنهم، ينزل الملائكة لتكون معهم في قتالهم، يعطيهم من الحجج ما يدحضون به شبهات أعدائهم. كل هذا تأييد ونصرة ورعاية وعناية وحفظ من الحفيظ العليم سبحانه وتعالى. لذلك هذه الفئة يبين الرب جل جلاله أنه وإن كان يعطي العباد من فضله وجوده فإن العطاء لهم مميز، وإن العطاء لهم مخصوص، لأن الله شكور. فالذي قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، قال للذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، لكم الأمور طيبة مباركة نافعة يحصل بها نفع الدنيا ويحصل بها نفع الآخرة. فهي لكم في الدنيا وقد يشارككم غيركم في بعضها، ولكنها في الآخرة سوف تكون خالصة لكم تتمتعون بها أنتم دون غيركم. فيخبر الله عز وجل عن ذلك: كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم نأتي إلى آية اليوم، وهي قول الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآية استئناف لما قبلها، فإنما قبلها قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فكأن قائلا يقول: يا ربنا أخبرنا عن هذه الطيبات وأسمائها، فإذا بالجواب يخبرهم عن ماذا؟ عن الممنوعات، ويكون ذلك هو محض الإجابة بأحسن جواب، فيقول لهم: إن الممنوع قليل فلذلك أذكره، أما غير الممنوع كثير فلا أذكره. فأعطى دلالة على أن العطاء أوسع بكثير من المنع، وأيضا بين لهم أن هذا التحريم المحدود المعدود إنما هو مصلحة لهم وليس حرمانا لهم، لا أنه نافع والله أراد أن يمنعهم منه، ولا أنه صالح وأراد الله عز وجل أن يكتر عليهم فيه، وإنما هو ضار لهم لا ينفعهم. لماذا وجوده؟ لا ننسى حكمة الابتلاء ليميز الخبيث من الطيب. حكمة الابتلاء تقتضي ماذا؟ أن يوجد الشر ليميز الله الخبيث من الطيب. فيقول الله عز وجل: إنما، إذن عرفنا أن هذه الآية استئناف لما قبلها، لأن الآية الأولى كأنها تقتضي أو تستلزم سؤالا عندما قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فالسؤال: ما هي هذه الطيبات؟ فالجواب: أن كل ما تراه فهو من الطيب إلا ما منعت منه. ولما كان الممنوع قليل، فإذا ما الذي يذكر؟ العدد الكثير الكبير أو الشيء القليل؟ الشيء الأقل، فيعرف بالقليل الكثير. وتدرك أن بهذا أيضا الجواب، تدرك أن النعمة أعظم من المنع، وتدرك أن الممنوع لمصلحتك. فقال الله عز وجل: إنما أداة حصر، حرم، والتحريم بمعنى المنع. ولذلك هذا البلد الذي أنتم الآن على أرضه، أعظم خصائصه ما هي؟ أنه بلد حرام، أنه بلد حرام، فلا يحل لك فيه أن تلتقط لقطته. وجدت شيئا في الأرض لا يجوز لك أن تأخذه لتمتلكه، إما أن تأخذه وتوصله إلى مكان الأمانات، أو عندك استعداد أن تعرفه مدى الحياة، وإلا دعه في مكانه لا تحركه، لأنه بلد حرام لا ينفر فيه صيد. الصيد تراه لا يجوز لك أن تنفره من مكانه. يقول عكرمة مولى ابن عباس في هذا المنع هو أن ترى الصيد تحت في الظل تحت الشجرة، ونحن نعرف حر مكة، يقول ترى الصيد الطائر تحت ظل الشجرة في الظهيرة فتأتي إلى الظل فيطير الطير فتكون ارتكبت كبيرة من الكبائر. هو سبقك إلى الظل، هذا حقه، لا ينفر صيده. لماذا؟ لأنه بلد محرم، لا يختلى خلاء، لا تقطع شجرة فيه نبتت بماء المطر أو نبتت بدون فعل الآدمي، لا تقطع لأنه بلد حرام. الذنوب فيه مغلظة، تحاسب على الهم وعلى النية، لأن الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، لأنه بلد حرام. إذن الحرمة بمعنى المنع التحريم، إنما حرما، وهذا إعلام بأن التحريم حق الله، لأنه أنكر على من؟ على تلك الفئة التي تحل وتحرم. فيقول الله أنتم أيها المؤمنون مدركون، وأنكم قبلتم وعلمتم أن مقتضى الإيمان بالله أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع، لأن الله قال في القرآن إن الحكم إلا لله، فليس الحكم إلا لله، هو الذي يشرع. فهنا إنما حرم عليكم، فهو يخاطب أهل الإيمان الذين علموا أن هذا هو حق ربنا جل جلاله، أنه هو الذي يحل وهو الذي يحرم. فهذا العظيم جل جلاله يقول لهم إن الله حرم عليكم، وهل معنى ذلك أنه حلال لغيرهم؟ الجواب لا، ولكن عليكم كأن الأمر لكم، لأن الله يريد لكم الخير فمنع عنكم ما يضركم، ما يضركم. إنما حرم عليكم الميتة، الميتة ما مات من الحيوان حتف نفسه بدون ذكاة إنسان، فهذه تسمى ميتة، أي لم تذكى، فهذه محرمة. فكل ميتة من الحيوانات لا يجوز أكلها، استثني من ذلك ميتة البحر، الأسماك والجراد عند جماهير العلماء مستثنات من هذا العموم. إنما حرم عليكم الميتة، والمقصود بالتحريم هنا الأكل، لأن الآية التي قبلها قال كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن التحريم ماذا؟ تحريم المذكور الذي ذكر هنا، تحريم أي شيء؟ تحريم الأكل، فلا يجوز أكلها. فإذن هذه الميتة لا يجوز أكلها. بعد ذلك ما عدا اللحم الإفادة منه من الجلد أو غيره، فهذه مسائل كثيرة ذكرها العلماء، وبين فروعها من الأقوال ويعني مواقف العلماء منها، لكن العبرة هنا عندنا أن الله بعد أن ذكر الطيبات فذكر الممنوعات، فأول هذه الممنوعات الميتة، وعرفنا ما هي الميتة. فإذن الميتة ما مات حتف أنفه، ويدخل في نفس الحكم، وانتبهوا، إذن هي إن ماتت بحتف نفسها فهي ميتة، أو ذبحت ولكن الذبح ليس شرعيا. كيف؟ أن يكون ذبحها بما لم ينهر الدم، بحيث لم يخرج الدم والمسفوح، ذبحها مثلا من الشاة مثلا من فخذها فماتت، فهل هذه تؤكل؟ الجواب لا، تعتبر ميتة. أو ذبحها في مكان الذبح ولكن إنسان لا يقبل ذبحه، مثل من؟ مثل المرتد فإذن، أو المجوسي، فيعتبر حكمها حكم الميتة. أو ذبحت لغير الله فحكمها حكم الميتة، لا يجوز أكلها. فإذن قال الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة. إذن هذا الأمر الأول في المحرمات، الميتة. الثاني والدم، والمقصود بالدم هنا الدم المسفوح الذي يخرج من الذبيحة عند ذبحها، فلا يجوز أكله ولا شربه، فهو محرم الدم المسفوح. أما ما يتبقى في الذبيحة في عروقها من دم قليل فإن هذا مأذون فيه، وإنما الممنوع هو الدم المسفوح. قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم. طبعا الدم هنا كما قلنا أيضا تحريم ماذا؟ تحريم الأكل، ولحم الخنزير، والخنزير حيوان معروف مستقذر حيث يأكل القاذورات، فالله عز وجل حرم على عباده المؤمنين أكل لحمه. ولحم الخنزير هل غير اللحم يجوز؟ جماهير العلماء عدم جوازه، وأن التعبير باللحم لأنه هو الأغلب، فعبر عن الأغلب وأراد الكل الجميع. ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. أهل الإهلال هو رفع الصوت سواء كان بذكر الله أو بغيره، يسمى إهلال، ولذلك يقال للطفل استهل صارخا، ويقول الحاج أهل بالتلبية أي رفع صوته بها، ولذلك يسمى الهلال هلالا لأنه إذا طلع كان الناس يرفعون أصواتهم بالتكبير، فإذا الإهلال رفع الصوت. فكانوا في الجاهلية إذا ذبحوا الذبيحة رفعوا الصوت يهلون بذكر ماذا؟ بذكر الأصنام والأوثان التي يذبحون لها، ولذلك أيضا يعتبر الذابح مهل لأنه يهل الذبيحة فيذكر عند ذبحها، فالمؤمن يذكر اسم الله ويكبر الله عز وجل، والمشرك يذكر من يذبح لأجله. فيقول الله عز وجل: رابع المحرمات وما أهل به لغير الله، أي ذبح لغير الله إما قصدا وإما ذكر اسمه عند الذبح، كأن يقول هذه الذبيحة للصنم الفلاني سواء كان معها ذكر اسم الله أو لم يكن معها، فكونه ذكر غير اسم الله فإذن هي محرم أكلها. وما أهل به أي الذبيحة التي ذكر عند ذبحها وأريد بذبحها غير الله فهي أيضا من المحرمات. فإذن هذه أربعة أمور محرمة: الميتة، وعرفنا الاستثناء وهو ميتة البحر الأسماك والجراد، والدم عرفنا المقصود بالدم وهو الدم المسفوح، والخنزير، والخنزير حيوان معلوم وحيوان مستقذر، والتحريم أكل لحمه وشحمه كله. ثم ما أهل لغير الله أي ما ذبح إما ذكر عند الذبح غير اسم الله من الأوثان والأصنام أو حتى للوجهاء وغيرهم، أو أن النية كانت لأجل ذلك. فإذا هذه أربعة أمور ذكرها الله عز وجل أنها محرمة، وألحق بذلك ما جاء تحريمه من لحم الحمر الأهلية ومن لحم الكلاب، فإنها أيضا محرمة لا يجوز أكلها. قال الله عز وجل: فمن اضطر، أي وقعت به الضرورة، اضطر من الاضطرار، وهي الضرورة أشد من الحاجة. فمن اضطر أي وقعت به الضرورة وأصبح بين أمرين، إما أن يأكل أو يهلك وليس بين يديه إلا الميتة، فهل يأكل منها أو لا يأكل منها؟ فقال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإذا وقعت الضرورة جاز له أن يأكل بشرطين: غير باغ ولا عاد. غير باغ، البغي بمعنى أنه فعلا وقعت به الضرورة، وقعت به الضرورة وليس عنده بديل إلا هذا المحرم، ولا يستطيع أن يصل إلى مباح، ربما يتلف ويهلك حتى يصل إليه. فإذن الباغي على الصحيح من هو؟ هو الذي يأكل لأجل الضرورة لا لأجل التلذذ ولا لأجل الرغبة في هذا الشيء. العادي من هو؟ الذي يأكل زيادة عن سد الضرورة، يعني بمعنى لا يأكل حتى يملأ جوفه، ولا يأكل تلذذا، وإنما يأكل بقدر ما يسد تلك الضرورة ولا يزيد. طيب لو قلنا قد يخشى أنه بعد أن يأكل ويترك تلك الميتة ويمشي في طريقه قد لا يصل إلى المباح فيهلك، فهل يأكل ويملأ بطنه؟ من العلماء من يقول: لا مانع أن يحملها معه، فإن وجد المباح خلاص تركها، إن لم يجد ولحقت به الضرورة وما زال في البحث عن المباح جاز له أن يأكل أيضا بقدر إيش؟ بقدر ما يرفع تلك الضرورة. فأصبح عندنا إذن القيد في أكل هذا الأمر المحرم، عندنا قيدين. القيد الأول ما هو؟ أن يأكل غير باغ ولا عادي، يأكل بقدر ما يرفع الضرورة ولا يزيد. والثاني ماذا؟ أن الذي يأكل منه يتحقق به رفع الضرورة. وهل يكون عدم تحقق رفع الضرورة بأكل شيء من المحرمات؟ الجواب نعم، مثل السم، فإن الأمر لو كان مسموما لو أكل منه ما الذي سوف يحصل له؟ هل ترتفع الضرورة التي يخشاها وهي الهلاك، أو سوف يتيقن حدوث الهلاك؟ يتيقن حدوث الهلاك فهذا لا يجوز الأكل منه. أو مثلا الخمر، لو إنسان عطش وأصابه العطش وخاف من الهلاك ولم يجد إلا خمرا، فهل يشرب منه؟ الجواب لا يشرب. لماذا؟ لأن الخمر لا تزيد العطشان إلا عطشا، فهي تكون سببا في الإسراع في هلاكه، فلذلك لا يجوز الشرب. فيصبح الأكل من المحرم بقيدين، بشرطين. الشرط الأول: غير باغ ولا عاد، أنه فعلا يعني أنه يتأكد أن وقعت به ضرورة وأنه يأكل بحسب هذه الضرورة وقدرها ولا يزيد. والأمر الثاني أن ذلك الأمر عند الأكل منه سوف ترتفع عنه تلك الضرورة غير باغ ولا عاد، قال الله عز وجل فلا إثم عليه. هنا سبحان الله، هذه الكلمة فلا إثم عليه، أهل الإيمان، أهل الإيمان الذين استقر الإيمان في قلوبهم، أعظم شيء يؤنبهم وأكبر شيء يخافون منه هو سخط الله وغضب الله وأن يكون الله غير راض عنه، لا يؤرقهم شيء أكبر من ذلك. ولذلك تجد هذا المؤمن قد يصبر ولو كان في الأمر، ولذلك المؤمن يبذل ماله من أجل الله بعد أن جمعه وتعب على جمعه، يجمعه وهو راض فرح لأن الله يحب ذلك. والمؤمن يبذل روحه صادقة في سبيل الله وهو فرح. لذلك ليس شيء على المؤمن أشد من أن يعني يشعر بأن الله غضبان عليه وغير راض عنه. فلذلك المؤمن الذي يعلم أن الله حرم هذه الأشياء فعندما يأكلها فإن هذا الإيمان الحي في وسط القلب ينبعث وكأنه يؤنب الإنسان أنه فعل شيئا لا يرضاه الله وأنه أرضى جسده وأسخط ربه، فتطمينا لقلب هذا المؤمن يقول الله له فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. هذا شأن المؤمن، وهذا رقي إيمانه، وهذا طيب نفسه، وهذا نضج عقله، أنه لا يعني أكبر شيء يكدر عليه حين يشعر أنه فعل شيئا لا يرضاه الله. فلذلك عندما كان الأمر للضرورة فإن الله يقول له كل بما يرفع عنك الضرورة، واعلم أن الله لن يكتب عليك إثما بذلك العمل. وهذا سبحان الله، ننظر إلى العلاقة التي بين العبد المؤمن وربه، علاقة تقوم على الوفاء، علاقة تقوم على الرحمة، علاقة تقوم على الصدق من هذا العبد مع ربه، ليس روغان الثعلب، ليس كل وقت وهو على حال، وإنما ثبات على الإيمان حتى في أوقات الشدة، حتى في أوقات الشدة. هذا شأن المؤمن. فلذلك يقول الله فلا إثم عليه، ثم يؤكد ذلك بماذا؟ بذكر اسمين من أسماء الله جل جلاله، تطييبا لخاطر هذا المؤمن، وإعلاما وتأكيدا بأن الله لن يكتب عليه إثما. كيف؟ والله عز وجل هو الغفور وهو الرحيم. والغفور صفة مبالغة في المغفرة، فالله كثير المغفرة، كثير المغفرة جل جلاله، وأيضا كثير من يغفر الله له. فالكثرة هنا كثرة مغفرته وكثرة من غفر الله لهم. كثرة المغفرة قد يكون من الشخص الواحد يذنب ثم يستغفر الله فيغفر الله له، ثم يعود يذنب ثم يستغفر الله فيغفر الله له، ثم يذنب فيستغفر الله فيغفر الله له. فإذا الله كثير المغفرة، وكذلك أفراد من يغفر الله لهم من البشر عددهم كثير، فالله غفور والله رحيم. والرحمة صفة من صفات ربنا، صفة ذاتية، فالله رحيم. وباعتبار من تقع عليه الرحمة وتجددها فهي صفة فعلية، فصفة ذاتية لا تنفك عنه جل جلاله، وصفة فعلية باعتبار ماذا؟ باعتبار تجدد من يرحمهم الله عز وجل من العباد. فإذن هذه الآية التي بين أيدينا، وقلنا أنها استئناف لما قبلها، كيف أجابت عن ذلك السؤال المتوقع، عن ذلك السؤال المتوقع الذي بعد أن أخبر الله عز وجل أنه أحل لعباده المؤمنين الطيبات، كيف جاء الإخبار عن ذكر عدد محدود من المحرمات ليكون فيه بيان عظيم لسعة رحمة الله وعطائه وإكرامه لعباده المؤمنين، وتقرر أصل عظيم وهو مسلم عند أهل الإيمان، بل هو شرط لا يقوم الإيمان إلا به، وهو أن حق التحريم والتحليل إنما هو حق له جل جلاله ليس لأحد سواه، فالله عز وجل هو الحكم، كما أنه هو الخالق، وكما أنه هو المعبود جل جلاله. وقلنا مرارا الأدلة على هذه الأمور الثلاثة، أن الله هو الخلاق، قول ربنا عز وجل الله خالق كل شيء، وأنه هو المعبود، قول ربنا عز وجل فلا تعبدوا إلا إياه، وأنه هو المشرع، قول ربنا عز وجل إن الحكم إلا لله، فكلها أفادت أن ذلك له وليس لأحد سواه. فنسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا خشية له، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يجعل حبه سبحانه وتعالى أعظم ما يكون في قلوبنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.